الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توقفنا في لامية ابن الوردي رحمة الله عليه عند قوله: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل، ولا عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل، وعن الأمرد مرتج الكفل. إن تبدى تنكسف شمس الضحى، وإذا ما ماس يزري بالأسل، زاد إن قسناه بالبدر سنة، أو عدلناه بغصن فاعتدل. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. قال رحمة الله عليه: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. واترك الغادة، والغادة هي الفتاة الناعمة، لا تحفل بها أي لا تبالي بها. تمسي في عز رفيع وتجل، أي يعظم قدرك. والمؤلف في هذه البيت نصح بترك الغادة وهي الفتاة الناعمة، وفي هذه البيت يحذر من عشق النسوان، كما حذر بعد ذلك من عشق المردان. فقال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل، ولا عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. فحذر من العشقين، من عشق النسوان ومن عشق المردان. والعشق داء فتاك وسم زعاف، مهلك لدين العبد ولدنياه. وعلى قدر توحيد العبد لربه سبحانه وتعالى على قدر نجاته من العشق. وكلما تمكن الشرك من قلبه تمكن العشق، فالعشق والشرك صنوان، ولهذا يعظم العشق عند المشركين، سواء ما يتعلق بعشق النسوان أو بعشق المردان. وقد ذكر الله عز وجل العشق في كتابه مع أهل الشرك، فذكر عشق امرأة العزيز قبل إسلامها في سورة يوسف، وذكر الله عز وجل أنه نجى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من هذا المرض، وأنه من عباده المخلصين، وفي قراءة المخلصين. فالإخلاص من أسباب النجاة من العشق، ومن كان مخلصا لله عز وجل نجاه الله عز وجل من هذا الداء. وذكر الله عز وجل عشق المردان عن قوم المشركين، وهم قوم لوط عليه الصلاة والسلام. فالعشق قرين الشرك، وإذا تمكن العشق وعظم في القلب قيل له، قيل في حقه أنه متيم، والتيم بمعنى التعبد، وتيم الله بمعنى عبد الله، فيصير عبدا لمن يحب ويعشق، وربما تقرب إلى معشوقه بكل ما يستطيع من المحاب التي لا يتقرب بها إلى ربه عز وجل، ويبتعد عن مساخط من يحب ولا يفعل هذا مع ربه سبحانه وتعالى. ربما يبارز ربه بالمعاصي والسيئات ويترك كثيرا من الطاعات والقربات التي يحبها الله عز وجل، وإذا اتجه إلى محبوبه ومعشوقه إذا به يتقرب بكل ما يستطيع من المحاب، ويبتعد عن كل ما يؤذي محبوبه وما يكرهه، يصرف العبادات لغير الله عز وجل، ويعلق قلبه بغير الله سبحانه وتعالى أعظم من تعليقه بالله سبحانه وتعالى، ويحب معشوقه أعظم من محبته لربه عز وجل. وهذا هو الشرك العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد يشد العشق بالعبد حتى يصل إلى مرتبة الوله، وهو شبيه بالوسواس، يصير كالمجنون الذي لا عقل له. فهناك من العشاق من ذهب عقله وصار يتيه في الأرض كالمجانين، وهنالك من قتل نفسه، فهو خسران الدين والدنيا. العشق خسران الدين والدنيا، سواء ما يتعلق بعشق النسوان أو بعشق المردان. وعشق المردان أضر وأخبث، والفرق بينهما كالفرق بين الزنا واللواط. فاحشة الزنا أشد من فاحشة اللواط، وهكذا الفرق بين العشقين. وقد وقع في عشق المردان بعض من يدعي التنسك من أهل التصوف، وصاروا يتقربون إلى الله عز وجل بمصاحبة الأحداث المردان، ولو في ذلك القصص العجيبة والأخبار الغريبة. وقد حذر أئمة السلف من مصاحبة الأحداث وهم المردان حتى يسلم قلب العبد من أن يتعلق بغير ربه سبحانه وتعالى. وبالغ في ذلك أئمة السلف حتى أنه ذكر الإمام أحمد أن رجلا جاء مع ابن له وكان حسن الوجه، فقال له لا تأتي به مرة أخرى. وحصل لشخص آخر جاء مع ابن أخته، فقال لو لا تمشي معه في طريق لا يهلك الناس فيك. وقال رحمة الله عليه أدركنا على ذلك مشايخنا، أي من أئمة السلف، وكان جماعة من السلف يقولون مع الجارية شيطان ومع الأمرد شيطانان. وكان بعضهم يقول ما أنا بأخوف على الناسك من سبع كخوفي عليه من أمرد يجلس إليه، إلى غير ذلك من الكلام الكثير الذي ذكره أئمة السلف وسطروه. وقد ذكر جملة من ذلك العلامة ابن الجوزي في تلبيس إبليس، والعلامة ابن القيم في إغاثة اللهفان، وشيخ الإسلام تيمية في مواطن متعددة من كتبه، وهكذا في المجموع الذي جمع له وهو مجموع الفتاوى. فكلام السلف في ذلك كثير لما فيه من الشر المستطير، فإن هذا المرض إذا تمكن من القلب أفسد العقل وأفسد العمل. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا ذكر الله عز وجل في عشاق المردان من قوم لوط، فهم في سكر العشق قد زالت عقولهم وهم يعمهون، ففسدت أعمالهم وفسدت عقولهم، فمن تمكن من هذا المرض فإنه يخسر الدنيا والآخرة، لا يقوم بأمر دنياه ولا يقوم بأمر آخرته. فلهذا على العبد أن يسارع في معالجة نفسه من أول الأمر، وأن يقطع أسباب الشر عن نفسه من أولها، فإن مرض العشق أشد من الزنا وأشد من اللواط، فإنه يوقع العبد في الشرك بالله عز وجل والعياذ بالله. الفاحشة من غير عشق أهون من العشق ولو من غير فاحشة، سواء كان ما يتعلق بفاحشة الزنا أو فاحشة اللواط، فالعشق من الأمراض الخطيرة المهلكة. فنصح ابن الوردي رحمة الله عليه بهذه النصائح الثمينة فيما يتعلق بالبابين، بعشق النسوان أو بعشق المردان، فقال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل، أي اترك الفتاة الجميلة لا يتعلق قلبك بها، فإن كنت كذلك فإنك تمسي في عز الرفيع وتجل، أي يعظم قدرك. وكلما نزه العبد نفسه عن هذه القاذورات كلما عظم قدره عند ربه سبحانه وتعالى وعند الناس. وكما قال بعض من مضى: ما سقط عبد من عين الله عز وجل إلا ابتلاه بصحبة هؤلاء الأنتان. قال: ولها عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها عن آلة لهو أطربت، أي التهي عنها وابتعد عنها، فإن آلات اللهو والطرب هي التي تدعو إلى العشق، وهي التي تدعو إلى الزنا وإلى اللواط، فإن آلات اللهو والطرب تهيج المحبة الفاسدة في القلوب إلى ما حرم الله عز وجل. ولهذا جاء التحذير البالغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك، وفي الحديث المشهور حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الذي في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: ليستحللن أقوام من أمتي الحرى والحرير والخمر والمعازف، وليبيتن أقوام إلى جنب علم، أي إلى جنب جبل، يأتيهم لحاجة، أي طالب حاجة، فيقولون أو يقال يروح عليهم بسارحة لهم، أي بماشية ترعى، يأتيهم لحاجة، أي طالب حاجة، فيقول: ارجع إلينا غدا، لأنه قد انشغلوا باللهو والطرب. قال: فيبيتهم الله، أي ينزل عليهم العقوبة بياتا في الليل، ويضع العلم، أي يضع عليهم الجبل، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، فعوقب بهذه العقوبة الشديدة. ومن ذنوبهم أنهم استحلوا آلات اللهو والطرب، وباتوا في معصية الله عز وجل عند جبل، وانشغلوا بما يغضب الله عز وجل، فأسخط الله عز وجل عليهم الجبل، ومسخ آخرين قردة وخنازير إلى قيام الساعة. فآلات اللهو والطرب بجميع صورها وأنواعها من المحرمات، وهي آلات تهيج المشاعر إلى العشق والخنا وإلى الفحش والزنا. قال: وله عن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل. وعن الأمرد، فحذر أيضا من مصاحبة الأمرد ومن التعلق به. وعن الأمرد مرتج الكفل، ومرتج بمعنى مضطرب، والكفل بمعنى العجز. كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذو الخلصة، وهو صنم كان يعبد في الجاهلية. واضطراب الأليات أي العجز عند المشي. فقال: وعن الأمرد مرتج الكفل أي مضطرب العجز عند مشيه: إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإلى ما ماس يزري بالأسل. إن تبدى أي ذلك الأمرد الجميل، تنكسف أي تتغير لجماله شمس الضحى، أي أنه أشد بهاء وضياء من شمس الضحى. وإذا ما ماس أي تبختر واختال في مشيته، يزري بالأسل أي يعيب الأسل، وهو عبارة عن نبت طويل الأغصان، لو أغصان طويلة تنبت على المياه، فيوصف بحسن القامة والاستقامة. فيقول: لا تعشق مثل هؤلاء، ابتعد عن عشق هؤلاء وعن تعلق القلب بهؤلاء، فإنه الهلاك بعينه. ولعن آلة لهو أطربت، وعن الأمرد مرتج الكفل، إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإلى ما ماس يزري بالأسل. زاد إن قسناه بالبدر سنى، أو عدلناه بغصن فاعتدل. زاد أي ذلك الأمرد البهي الجميل، إن قسناه بالبدر سنى، إن قسناه بالبدر المكتمل في ضيائه فإنه يزيد عليه سنى، أي يزيد عليه في الإضاءة. أو عدلناه بغصن فاعتدل، أي إن سويناه بغصن فإنه يستوي، أي بحسن القامة والاعتدال. فوصاه بحسن القامة والاعتدال وبالبهاء والجمال، أي لا تعلق قلبك به وإن كان بهذه الأوصاف، مهما بلغ بالجمال والبهاء وحسن المنظر فإياك أن تعلق قلبك به، فإن ذلك هو عين الهلاك والدمار. قال رحمة الله عليه: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. وافتكر بمعنى تأمل في منتهى، في منتهى حسن الذي، أي في نهاية حسن الذي أنت تهواه، سواء من النسوان أو من الولدان. تأمل في منتهاه، فإن منتهاه إلى الموت، وإذا ما مات وصار بين التراب وقد علته الديدان، فإنك ترى أمرا جلل أي أمرا عظيما، فتتغير تلك المحاسن، كما قال القائل: أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، وأين المدلب سلطانه، وأين المزكى إذا ما افتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، وهي الديدان. بنات الثرى هي الديدان، تنسب إلى الثرى لأنها ملازمة للثرى الذي هو التراب. تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر. والشاهد أن تلك الصور الجميلة المليحة تتغير وتصير في أقبح منظر، فلا تغتر بتلك الصور الجميلة المليحة، ولا تلتهي بها، ولا تصدك عن طاعة الله عز وجل وعن محبة رب العالمين وعن طاعته. فتأمل في منتهاها وتفكر في ذلك، فإنه سوف يكون لك الواعظ الكبير والزاجر العظيم. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، أي تجد أمرا عظيما من تغير تلك الصور الجميلة المليحة إلى صور موحشة مفجعة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إلى هنا والحمد لله.